بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 16 من أول الآية 8: أحمدوا الرب، ادعوا باسمه، أخبروا في الشعوب أعماله، غنوا له، ترنموا له، تحادثوا بكل عجائبه، افتخروا باسم قدسه، تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلب الرب وعزه، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فمه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر أخبار الأيام الأول. إحنا في القسم الثالث اللي هو واخد من الإصحاح 11 لغاية الإصحاح 21، وكنا ادينا له عنوان داود الملك. النهاردة بنعمة ربنا نختم القسم الثالث. شفنا نقطتين أساسيتين: النقطة الأولانية إزاي داود ملك على الأصباط كلها، وشفنا النقطة الثانية أول عمل عمله داود وهو إحضار التابوت. وشفنا إحضار التابوت ده تم على مرحلتين. المرحلة الأولانية لأنه ما كانتش حسب المرسوم أو المكتوب في كتاب الرب، فكانت النتيجة أن ربنا اقتحم عزة ومات. بعد كده داود اتعلم الدرس في الإصحاح 15 ونقل التابوت زي ما الشريعة بتاعت ربنا قالت، وانتقل التابوت وبقى موضعه في صهيون اللي هي مدينة أورشليم أو مدينة اليبوسيين اللي استولى عليها يؤاب لصالح داود. ده كان الحديث اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في المرات اللي فاتت. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي بالإصحاح 16، ممكن نديله عنوان مزمور الترنم. الترنيمة اللي قالها داود في الإصحاح دوت واخدة من الآية 8 لغاية الآية 36. في الحقيقة الترنيمة دي أو المزمور دوت هو مأخوذ من 3 مزامير. الآية من 8 لغاية 22 متاخدة من المزمور 105 من الآية 1 لغاية 15 بالضبط. القسم الثاني في المزمور دوت من الآية 23 لغاية الآية 33 هي بالضبط المزمور 96 من الآية 1 لغاية الآية 12. القسم الثالث في المزمور دوت من الآية 34 لغاية الآية 36، ودي متاخدة بالضبط المزمور 106 الآية الأولى وآخر آيتين الآية 47 و48 من المزمور. دي أول ملحوظة نلاحظها على المزمور اللي ذكر في سفر الأخبار الأول الإصحاح 16. لو تذكروا في سفر صموئيل الثاني أيضا ذكر مزمور. في سفر صموئيل الثاني وإحنا بنتأمل في حياة داود في مزمور برضه كتب في سفر صموئيل. عايزين نقارن المزمور اللي اتذكر في سفر صموئيل بالمزمور اللي مذكور في سفر الأخبار من جهة أمرين: من جهة المزمور نفسه، هنا مزمور وهنا مزمور تاني وعايزين نفهم ليه، من جهة مكان المزمور في القصة. احنا بنحكي قصة داود وبعد كده اتقال المزمور، عايزين نقارن مكانه في سفر صموئيل بمكانه في سفر الأخبار ونفهم الدرس اللي ربنا عايز يقوله لنا من الموضوع داود. أول ملحوظة لو رجعنا لسفر صموئيل التاني لصح 22 هنجد برضو في أثناء سرد قصة داود اتذكر مزمور، بس كان المزمور 18. طب هنا المزمور اللي اتذكر قلنا متاخد من 3 مزامير، من مزمور 105 والمزمور 96 والمزمور 106. دي أول ملحوظة. الملحوظة التانية هنلاقي في سفر صموئيل التاني المزمور اتذكر في ختام حياة داود لصح اللي قبل الأخير في سفر صموئيل التاني. طيب هنا المزمور اللي بيتذكر بيتذكر في بداية قصة داود. عايزين نفهم بقى ايه قصد الوحي، ليه اختار هناك المزمور 18 وليه هنا اختار الثلاث اجزاء من الثلاث مزامير دول، وليه هناك المزمور اتقال في نهاية القصة وليه هنا المزمور اتقال في اول القصة. اولا في سفر صموئيل الثاني المزمور ذكر في ختام قصة داود، وقبل ما يذكر المزمور قال في صموئيل الثاني الإصحاح 22 الآية 11: في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيد كل أعدائه ومن يد شاول. يعني بقى سبب كتابة المزمور أنه الترنيمة دي جت في نهاية مملكة داود. خلاص داود استولى على المملكة وأخضع الأعداء، وداود كان غلط وبدأ يتوب وبدأ تتصلح نتائج خطيته، واستتب الأمر بداود تماما، خلاص لم يعد هناك تفاصيل جديدة عن حياة داود. صموئيل الثاني 22 خلص في 23 في ملوك الأول داود بيتنيح. يبقى المزمور اتذكر في نهاية المملكة بعد ما ربنا قضى على كل أعداء داود. طب إيه معناه؟ قلت لكم سفر المملكة مجازا يمثل الحياة في الأرض، يمثل الإنسان تحت المسؤولية، الإنسان وهو معطاله وصايا، الحياة الأرضية. طيب في الحياة الأرضية ممثلة باللي حصل مع داود، طول ما الإنسان موجود في الأرض حياته في تعب وفي ضيق وفي ألام وفي خطايا وفي توبة. طب إمتى التسبحة هتبقى في نهاية القصة؟ أصح إحنا على الأرض بنفرح بربنا، بس التسبيح الحقيقي الفرح الدائم قال لا مش هبه، ده في الآخر بعد ما القصة تخلص وبعد ما تنتهي الحكاية، بعد ما ربنا يقضي على جميع الأعداء. في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه ومن يد شاول، يجي هنا وقت الترنيم، وقت الترتير، وقت الفرح. مهما انتصرنا على الأعداء فالنصر الكاملة في الأبدية. فعشان كده المزمور جه فين؟ جه في الآخر، في العالم سيكون لكم ضيق. أصحب نفرح ما بنكرش، بس كمال الفرح لما ربنا يقضي على الشيطان، يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، والخطية لا تكون فيما بعد، ولا يكون وجع ولا دموع، يجي وقت التسبيح. فدي طول ما الإنسان على الأرض لسه ما فيش تسبيح، لما تنتهي القصة. أدي السبب أن سفر صموئيل ذكر الترتيلة في الآخر. طيب المزمور اللي اختاره الوحي، مزمور 18، اتخذ بالنص زي ما هو وتحط في صموئيل الثاني 22. طب لو رحنا قرينا صموئيل الثاني 22 أو المزمور 18 هنلاقيه أولا فرحان بالنصر على الأعداء. طبيعي في نهاية المملكة بعد ما استتبت به الأمور، بعد ما ربنا أخضع الأعداء تحت رجليه، فهو بيرنم. ليه؟ لأن ربنا اداله غلبة على العدو. فيقول في المزمور دوت أو في صموئيل الثاني 22، يقول في الآية 2 الرب منقذي. برنم ليه؟ ربنا أنقذني. يقول في الآية 3 خلصتني من الظلم. يقول في الآية 4 فأتخلص من أعدائي. يبقى الترتيلة محورها النصرة على الأعداء. داود بيقولها في نهاية المملكة لأن ربنا خلصه من أعدائه ومن يد شاول. الجزء الثاني في المزمور من الآية 5 لغاية 17 يذكر خلاص إسرائيل من مصر، وإزاي ربنا نشف البحر الأحمر من أجله. ودي تملي إسرائيل طول تاريخه لما يحب يفتخر بنصرة ربنا ادهاله يذكر الخروج من مصر، وكأن الخروج من مصر ده النموذج للخلاص القوي اللي أعلنه ربنا. فكل ما ربنا يخلص إنسان من ضيقة يقول خلصني زي ما خلصنا من أرض مصر، خلصنا زي ما خلصنا من أرض مصر. وهم لما كانوا يصلوا يقولوا له رب خلصنا زي ما خلصتنا من مصر. فبقى ده النموذج للنصر على الأعداء. فداود وهو فرحان بربنا اللي أنقذه من أعدائه في سفر صموئيل بيتذكر النصرة، الصورة الكاملة ليها في فكر إسرائيل وهي الخروج من مصر. أيضا في المزمور دوت في سفر صموئيل الثاني من الآية 26 للآية 27 ذكر مبادئ الله في الحكم على الشعب. ومبادئ ربنا في الحكم دي تنقسم لجزئين، مبادئ بيحكم بيها على أعدائه، ومبادئ تاني بيحكم بيها في وسط شعبه مع شعبه. يقول في الآية 26 الطريقة اللي ربنا بيحكم بيها على الشعب بتاعه، الطريقة اللي ربنا بيتعامل بيها مع شعبه، قال له مع الرحيم تكون رحيما، ومع الرجل الكامل تكون كاملا، ومع الطاهر تكون طاهرا. دي معاملات الله مع شعبه. طب معاملاته مع الأعداء، يقول في الآية 27 مع الأعوج تكون ملتويا. تقولي لي بقى ربنا ملتوي؟ مع الأعوج تكون ملتويا يعني إيه معناها؟ الإنسان الأعوج، الإنسان المكار، الإنسان اللي ما بيسلكش بالاستقامة، يقعد يمكر ويلف ويدور، ويعني فاكر أن المكر بتاعه ده حينجح، فيجي ربنا يتعامل معاه بطريقة معاكسة علشان يفشله الاعوجاج بتاعه دوت. يعني هو يقعد يعمل في فخاخ وفي مكر وفي التواء علشان يصل لمقاصده. ربنا يتعامل معاه بنفس الطريقة، بمعنى ان ربنا يفسد المكر بتاع العدو دوت. فيكتشف العدو انه مكر وبرضه ما نجحش، المكر بتاعه ما نفعهوش. ادي معنى الايه مع الاعوج تكون ملتويا. طيب نهايه المزمور، مزمور 18 او نهايه صموئيل الثاني 22، بيعلن ازاي مسيح الرب صار راس للامم في الايه 44، قال له وتحفظني راسا للامم. داود بيتكلم بعد ما ربنا نصره وبعت له اسمه في وسط الامم، بيتكلم عن نفسه كرمز للمسيح، قال له تحفظني رأسا للأمم. الأعداء بتوع داود كلهم خضعوا له، بقى هو كأنه الرأس. شعب لم أعرفه يتعبد لي. طبعا بالنسبة لداود ما رحوش يعبدوا داود، لكن راحوا يخضعوا داود، زي ما شفنا ملك حصور اللي راح لداود وبعت له خشب المرة اللي فاتت وبعت له طوب وبعت له لبناء بيت الرب. يتعبد هنا يعني يخضع لداود، لكن طبعا هي فيها إشارة لداود رمز له المسيا، تحفظه رأسا للأمم. شعب لم أعرفه يتعبد لي، دي كلمة المسيح. مين الشعب اللي لازم نعرفه؟ الأمم. الأمم مش من شعب، راحوا يتعبدوا للمسيح، يسجدوا له كإله. المخدع شعوب تحتي، بالنسبة لداود كانت رمز، لكن بالنسبة للمسيح يخدع أعداؤه موطئ لقدمه. يعني باختصار سفر صاموئيل الثاني المزمور جه في نهاية القصة، لأن عايز يقول أنه صورة ولاد ربنا مملكة المسيح في العالم، في العالم في تعب في ضيق في ألم في وجع في أنين، طب التسبيح والفرح فين؟ في الآخر. ذكر المزمور 18 اللي بيختمه بالنصر على الأعداء وإزاي إن المسيح صار رأس للأمم، علشان يعلن إن مملكة المسيح النهاردة في العالم مش المسيح هو الرأس، مش المسيح هو اللي حاكم في الأرض، دي صورة مملكة المسيح في العالم. طيب في نهاية القصة في الأبدية في مجيء المسيح الثاني يصير المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، علشان كده تذكر مزمور النصرة ده فين؟ في آخر سفر صموئيل في نهاية القصة. طيب نيجي بقى نشوف سفر الأخبار، احنا بنقارن سفر صموئيل الثاني بسفر الأخبار. هنا ذكر حياة داود وتخللها مزمور، في سفر الأخبار ذكر حياة داود وتخللها مزمور. قلنا المزمور في سفر صموئيل الثاني نمرة واحد جه في آخر القصة، نمرة اثنين المزمور اللي ذكر المزمور 18 اللي هو بيعلن نصر داود على الأعداء وداود صار رأس للأمم. دي تعبر عن إيه؟ دي تعبر عن مملكة المسيح في العالم، مملكة المسيح اللي هي الكنيسة. الكنيسة في العالم التسبيح فين؟ التسبيح في الآخر. في العالم سيكون لكم ضيق، بنفرح بربنا بنتعذب ربنا، بس لسه في ضيقات لسه. طب امتى بقى الفرح؟ قال ده في الآخر، عشان كده جاب المزمور في الآخر. طب عنوان المزمور كله النصرة وإزاي المسيح صار رأس للأمم. طب ليه معناها؟ معناها مملكة المسيح اللي هي الكنيسة النهاردة، العالم لما نطلع نسأله مين الملك؟ مش هيقولنا المسيح. طب إمتى يصير المسيح رأس للأمم؟ إمتى الشعوب تتعبد له؟ إمتى تكسو باسم يسوع كل ركبة؟ قال لا دي في الآخر، دي في مجيئه الثاني. عشان كده سفر صموئيل ذكر الحكاية دي فين؟ في الآخر، يمثل مملكة المسيح. طيب سفر الأخبار قلنا ده سفر النعمة، سفر المشورات الإلهية اللي في فكر الله. طيب تعالوا نشوف بقى المزمور بتاعه والمكان اللي اتذكر فيه. أولا ذكر في بداية المملكة، قدينا احنا لسه هنبتدي قصة داود. كل اللي عمله داود دلوقتي ان هو استولى على ال 12 سبط ملك عليهم وجاب التابوت وحطه في صهيون، لسه هنبتدي قصة داود. هنحكي بقى دلوقتي حروب داود وانتصارات داود وبناء الهيكل، لسه داخلين في القصة، احنا في الأول. طب في الأول ذكرنا مزمور، يعني التسبيح مش في نهاية القصة، لكن التسبيح فين؟ التسبيح من البداية، وكأني في فكر الله، في مقاصد الله، في مشورات الله الأزلية، إنه الإنسان يرتبط بالمسيح يحيا في فرح. ده اللي فكر ربنا من بداية علاقته بربنا، هذا اللي فكر ربنا. عشان كده قال في سفر التثنية فلا تكن إلا فرحا. تقولوا لي بس الواقع النهاردة في الأرض مش كده، الواقع مش كده، مش دي مشورات الله، مش ده فكر ربنا، مش دي مقاصد الله، ده الشيطان الوحش الشرير اللي دخل في النص. لكن اللي فكر ربنا ما إن الإنسان يتعرف على الله يحيا في فرح من البداية. عشان كده شفنا في سفر الأعمال ناس ما يعرفوش المسيح، أول ما يعلن ليهم خبر الخلاص بصوا التهليل والزقططة والفرح والابتهاج. سجان فيليبي تهلل مع أهل بيت، ده في الأول ولا في الآخر؟ ده أول ما قبل الإيمان. سفر الأخبار اللي فكر الله مقاصد الله النعمة، أول ما تلامس مع النعمة الرجل زقطت. وزير كنداكا مضى في طريقه فرحا، ده إيه في الأول ولا في الآخر؟ قال هذا أول ما عرف خبر الخلاص. ده سفر الأخبار، سفر المقاصد، سفر النعمة. فالتسبيح بدأ في الأول. طب التسبيح ليه؟ التسبيح في سفر صموئيل في الآخر ربنا اللي ادانا نصرة وادانا غلبة وسحق الأعداء. طب التسبيح في سفر الأخبار بسبب أن ربنا ادانا نصرة؟ قال لا، التسبيح تسبيح لله، التسبيح فرح بربنا، التسبيح أنت رب حلو أنا بحبك، طب أنت اديتني إيه نصرة على الأعداء زي سفر صموئيل؟ لا لا لا، أنا مش بسبحك عشان اديتني نصرة، أنا بسبحك عشان أنت رب حلو في ذاتك. عشان كده بصوا التسبيحة كلها بتاعت سفر الأخبار، غنوا له، رنموا له، تحدثوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه، تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع. مش لأجل نصرة على الأعداء، مش لأجل عطية، مش لأجل عمل ربنا عمله، لا، دو فرحانين بشخص الله. هذه اللي فكر ربنا يا أحبائي. ما ننكرش ربنا لما بيدينا نصرة، لما بيستجيب طلبة بنفرح بربنا، ما نقدرش ننكر ديت. بس في الحقيقة الفرح الحقيقي فرح بشخص الله نفسه، فرحان بشخصك أنت، أنت ربي في طبيعتك، في صفاتك، في اسمك، أنت أنت في ذاتك حلو، حلو مع أحلاك يا سيدي. ده فرحان وده فرحان، ده فرحان بالنصرة اللي اداها ربنا على الأعداء، فدي فرحة يعني اللي في نهاية القصة. لكن دلوقتي اللي بدأ يتعرف على المسيح فرحان ليه يا عم؟ ما هو في العالم في ضيق وبتاع. قال لك أنا فرحان بربنا، ربنا حلو، أنا مبسوط إن أنا عرفت الله، بل بالحري عرفت من الله، أنا فرحان إنه الشخص الإلهي دوت يعني عرفني بذاته، عرفني بصفاته بطبيعته بأعماله، فأنا فرحان بيه هو. بصوا الفرق كبير، هنا مزمور وهنا مزمور، هنا فرح وهنا فرح، هنا فرح في نهاية القصة بعد النصرة وهزيمة الأعداء، لكن هنا فرح من البداية. فرح بإيه؟ ده لسه ما فيش نصرة، لا، فرح بشخص ربنا. طيب تعالوا ندخل جوه المزمور بتاع سفر الأخبار. قلت لكم عبارة عن ثلاث أجزاء متاخدة من ثلاث مزامير، هنلاقي الثلاث أجزاء مركزة على حاجة واحدة بس، على النعمة. النعمة تاني أحبائي يعني حاجة ببلاش، يعني حاجة بدون استحقاق، يعني حاجة بدافع جود الله وكرم الله، حاجة نعمة كده، نعمة من ربنا، يعني حاجة ربنا كده مديها إيه بسخاؤه. فالمزمور مركز على النعمة، وحتى لما اقتبس أجزاء من الثلاث مزامير اقتبس الأجزاء اللي بتشير للنعمة والأجزاء اللي بتشير للناموس، ما هو الناموس ده العهد القديم، طب النعمة دي العهد الجديد، لا، الأجزاء اللي بتشير للناموس راح حذفها. بصوا الوحي عايز ايه؟ عايز يأكد سفر الأخبار هو سفر النعمة. بصوا الجزء الأولاني في المزمور بتاع سفر الأخبار من الآية 8 للآية 22 قلنا متاخد بالنص من سفر المزامير المزمور 105 من الآية 1 لغاية الآية 15. طب الجزء اللي متاخد بيبين أمانة الله لمواعيده، إزاي ربنا لما بيدي وعد هو أمين في الوعد بتاعه. بصوا في الآية 15 يقول له إيه؟ العهد اللي اديته لإبراهيم بأنك تديله الأرض، ده عهد إيه؟ عهد نعمة من ربنا. قال له في الآية 18 لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم، إدى الوعد لإبراهيم بالنعمة، إسرائيل ورث الأرض نعمة. نعمة يعني إيه؟ يعني ربنا ادى وعد ونفذه. طب أسأل سؤال يا أحبائي، هل إسرائيل كان يستحق أن يأخذ أرض كنعان؟ يستحق فين؟ أدينا شفنا إسرائيل في البرية كله تذمر على ربنا وكله تأفف وعبادة عجل والزنا مع مؤابيات، ما يستهلوش. طب ورغم كده ربنا دخلهم كنعان وسكنهم فيها ليه؟ نعمة من ربنا. فهو مركز على الحتة اللي بتظهر النعمة، الوعد اللي أعطي لإبراهيم وتحقيق الوعد أيام يشوع، أيضا يختم في الجزء دوت في الآية 21 يقول لم يدع أحد يظلمهم، لم يدع أحد يظلمهم، بل وبخ من أجلهم ملوكا لا تمس مسحائي ولا تؤذوا أنبيائي. تجاهل الفطرة بتاعة القضاة ومتاعب القضاة وارتداد إسرائيل عن ربنا، تجاهل عصيان إسرائيل. ده هو ذكر الوعد اللي أعطي لإبراهيم وإزاي فعلا ربنا دخلهم أرض كنعان وإدهم الوعد. طيب بعد ما دخلوا كنعان ما تقول بقى أن هم أيام القضاء عبدوا أمم وثنية عليها وثنية؟ لا 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 لا، بعد ما دخلوا كنعان يقول إيه؟ لم يدع أحد يظلمهم. أظلمهم؟ طب ما القضاء ظلموهم، القضاء ظلموهم بسبب أن هم ارتدوا عن ربنا. لا 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 لا، المزمور ما ذكرش الحتة دي، وراح مختارها سفر الأخبار عشان يأكد أن دي إيه؟ نعمة ربنا. في حين بقى علشان يأكد ذات الفكرة، الآية قلت لكم من 8 ل 22 هي نفسها المزمور 105 من الآية 1 للآية 15. طب تعالوا نشوفوا الآية 16 في المزمور، هو واقف عند الآية 15 ما خدش بقية المزمور 105. طب الآية 16 للآخر بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن يوسف لما اتباع كعبد، بتتكلم عن يوسف اللي مرفوض من إخواته، بتتكلم على إخواته اللي حسدوه. ده إيه دوت؟ ده إسرائيل يعني تحت الوصية، إسرائيل تحت المسؤولية، ده الضعف بتاع إسرائيل. طيب أنت وقفت عند الآية 15 مش معنى ما تدخل في الآية 16؟ قال لا، الآية 16 ما تخدمش الغرض بتاع سفر الأخبار. سفر الأخبار بيتكلم على النعمة. النعمة يعني إيه؟ يعني عطية لا تتوقف على عمل الإنسان. طيب بقية المزمور 105 اللي انت ما خدتوش، لا ده حكى بقى إسرائيل لما خد الناموس وزي إسرائيل قصر الناموس. لا لا لا، الوحي قال لا أنا مش هاخد الحاجات ديت. يبقى قاصد الوحي لما خد الآيات بتاعة سفر المزامير 105، المزمور 105 من الآية 1 لغاية 15، الحتة اللي بتركز عن النعمة وتجاهل بقية المزمور. طب ده القسم الأول في التسبيحة بتاعة سفر الأخبار. طب القسم الثاني من الآية 23 ل 33 بالضبط اتخذت من المزمور 96 من الآية 1 لغاية الآية 12. طب تعالوا نشوف الحتة اللي الوحي خدها، برضو حتة تؤكد ذات الفكرة، الفرح بربنا والنعمة. الفرح بربنا في الآية 23 يقول غنوا للرب يا كل الأرض، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. إيه نصرة؟ مش قضية نصرة، قضية فرح بالله، نفس الفكرة. يقول أيضا لأن الرب عظيم ومفتخر جدا، مفتخر يعني الإنسان يفتخر به، لأن الرب عظيم ومفتخر جدا. طب المزمور 96 جاء عند آية فيه اللي هي بتقول إيه؟ جاء ليدين الأرض. راح سفر الأخبار واقف لغاية هنا، ما كملش بقية الآية من المزمور 96. طب تعالوا نكمل بيت الآية في مزمور 96. جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته. ده بيتكلم فين بقية الآية؟ عن مجيء المسيح الثاني للدينونة. طب هو خد نص الآية، ما تكمل بقية الآية بتاعت المزمور 96. قال لا ما بتفيش الغرض، الغرض أنا بتكلم على النعمة. النعمة دي إيه؟ ده العهد اللي احنا فيه. طب امتى ينتهي عهد النعمة ده؟ يوم الدينون، خلاص مفيش نعمة بقى، الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة. الدينون حسب نعمة، ألا يجازي كل واحد حسب أعماله، خلاص. فلأنه بيتكلم في الأخبار عن النعمة فرح خد جزء من الآية بتاع النعمة. تقولي لي طب ما جاء ليدين الأرض، ما هدية؟ لا ده بيكلم على مجيء الأولاني مش التاني. طب في مجيء الأولاني دان الأرض؟ لا هو ما دانش، بس قال لهم إيه؟ قال لهم لست أدين أحد، لكن الكلام اللي أنا اتكلمت بيه هو اللي حيدينكم، موقفكم من كلامي هو اللي حيحكم عليك. أنا لسه مش هحكم دلوقتي، أنا لسه مش هحكم دلوقتي، لكن الكلام اللي أنا بقوله في التجسس ده اللي حيحكم عليكم. عشان كده رغم ان قال ان انا لم اتي لادين العالم، جه في موضع تاني قال لدينونه اتيت انا الى العالم. الله ربي التناقض دوت، انت جاي للدينونه في المجيء الاول ولا مش للدينونه؟ قال لا انا مش جاي للدينونه، انا مش جاي علشان ادين احد. عشان كده قال للمراه الزانيه اذهبي ولا تخطئي، لسه ما جاش وقت الدينونه. أمال رب بتقول لدينونة أتيت، قال اللي أنا عملته اللي أنا قلته في تجسدي هو اللي حيبقى سبب دينونة عليكم، لكن أنا لسه مش حدين دلوقتي، أنا مش جاي دلوقتي للدينونة. ليه؟ أنا جاي للنعمة. طب إمتى الدينونة؟ في مجيئه الثاني. فرح موقف الآية يدين المسكون بالعدل والشعوب بأمانته. لا لا لا، سفر الأخبار مرضاش يقتبس دي. بصوا الوحي أحباب عايز يركز على النعمة. عارفين دي تفكرني بإيه بالضبط؟ العظة الأولى للسيد المسيح في النصر، أول ما السيد المسيح كمل 30 سنة راح يتعمد من يوحنا، أول مرة يروح مدينة النصرة بعد ما بدأ يخدم ويكرز ويعمل معجزات. فداخل يوم السبت كعادته إلى المجمع، نفس المجمع اللي كان المسيح بيحضر فيه من وهو عنده 12 سنة لما صار ابن للشريعة لغاية 30 سنة، المجمع بتاع النصرة المكان اللي كان المسيح بيقعد فيه، راح دخل في المكان دوت. دفع إليه سفر إشعياء النبي وقام ليقرأ، ففتح السفر وكان الموضع روح السيد الرب عليه لأنه مسحني أرسلني. طب آخر الجزء قال لأكرز بسنة الرب المقبولة، ده سفر إشعياء. طب دي نص الآية، لما نروح نفتح سفر إشعياء، أكرز بسنة الرب المقبولة ويوم انتقام إلهنا. لا، هو قال أكرز بسنة الرب المقبولة وطوى السفر. طب ما تكمل يا رب الآية، حد يقف في نص الآية؟ قال لا، ما احنا دلوقتي في سنة الرب المقبول، هذا اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم، والسفر اللي اتطوى هيتفتح مرة تاني، بس امتى بقى؟ يوم انتقام إلهنا. دي الأبدية، الدينونة وبداية الأبدية، يتفتح السفر ده مرة تاني، فتحت الأصفار دي مكتوب فيها إيه بقى؟ مكتوب فيها عمل كل واحد، ده وقت الدينونة. يبقى شوف الوحي لما بيختار المزمور اللي وضعه في سفر الأخبار بينقي الفرح بشخص الله مش بأعمال ربنا، وتركيز على النعمة. طيب الجزء الثالث في التسبيحة بتاعت سفر الأخبار اللي هو واخده من الآية 34 لغاية الآية 36 متاخده من المزمور 106 الآية الأولى، وساب كل المزمور وجاب آخر آيتين فيه الآية 47 و48. لا ده قصد ده، يعني ده صاروا مزمور 47 آية، يجي سفر الأخبار ياخد منه الآية الأولى وآخر آيتين. طب إيه الآية الأولى؟ ذات الفكرة اللي بيركز عليها، الفرح، التسبيح، التهليل بشخص ربنا. يقول في الآية 34 اللي هي أول آية في المزمور 106، أحمد الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمتي. وراح سايب بقية المزمور كله وراح جايب الجزء الأخير الآية 47 و48 اللي هي بتتكلم على استقرار التابوت في صهيون. طب روح اقروا المزمور 106 اللي اقتبس منه أول آية وآخر آيتين، هتلاقوا اللي في النص إيه؟ تاريخ إسرائيل. يقول إسرائيل لما كان في مصر إيه؟ أخطأ آباؤنا، روحوا اقروا المزمور 106، لم يفهموا عجائبه التي صنعها في مصر، خطية إسرائيل في مصر. بعد كده اتكلم على إسرائيل في البرية، يذكر العجل اللي عملوه، يذكر التذمر على ربنا بسبب الأكل وبسبب الشرب. لا، سفر الأخبار تجاهل ديت. بعد كده يذكر تاريخ إسرائيل في كنعان، يعني هو بدأ المزمور يقول أحمد الرب لأنه صالح لأن للأبد رحمتي، إحنا لما كنا في مصر وأبائنا أخطأوا ما فهموش عجائبه، بعد كده طلعنا في البرية عبدنا العجل وتزمرنا على ربنا، بعد كده دخلنا كنعان ربنا قال لنا استأصلوا الأمم، لم نستأصل الأمم وعبدنا الأصنام. وختم المزمور قال لغاية ما تابوت العهد دخل لموضع راحته. ده المزمور 106. طب هنا راح واخد أول آية أحمد الرب وآخر آية استقرار التابوت. طب واللي في النص؟ قال لا لا لا، كل اللي في النص دي خطايا إسرائيل. قال طب ما بتذكرهاش ليه؟ قال لك أصل سفر الأخبار سفر النعمة. يعني إيه النعمة؟ النعمة يعني تغطي طوبى للرجل الذي غفرت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطي. دي النعمة، طوبى يا بخته. فقال لك سفر الأخبار بيكشف النعمة الإلهية، فكأني في السماء احنا غلطنا في مصر وغلطنا في البرية وغلطنا لما تخلق، لا الخطايا دي هتتغفر، خطاياكم لا اعود اذكر. يختم بقى سفر الأخبار الإصحاح 16 بعد ما يقول المزمور دوت، يبقى دينا قارننا تاني، بقول عشان تبقى الأفكار مترابطة في ذهننا، سفر صاموئيل بسفر الأخبار. هنا بيحكي قصة داود وهنا قصة داود، هنا تخللها تسبحة وهنا تخللها تسبحة. طب بنقارن الاتنين، تسبحة سفر صاموئيل في الآخر محورها كلها النصر على الأعداء، لأن دي تمثل ولاد ربنا في العالم، الفرح الحقيقي في الآخر في السماء والفرح بسبب غلبة العدو. طيب سفر الأخبار لا، المزمور في الأول والمزمور كله فرح بشخص الله. ليه؟ أهدا دي مقاصد ربنا، ده اللي في فكر الله، ده عهد النعمة اللي احنا فيه، انه فرحان بربنا من بداية معرفة الإنسان بالمسيح يبتدي يتذوق الفرح، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طيب يختم بقى الإصحاح 16 دوت من الآية 37 لغاية الآية 43 ترتيب العبادة قدام التابوت. أدينا جبنا التابوت في الخيمة اللي بناها داود في مدينة صهيون اللي هي مدينة أورشليم، فبدأ داود بقى يرتب فلان وفلان وفلان مسؤولين عن التسبيح، فلان وفلان وفلان يقفوا الفترة دي، يرتب العبادة قدام التابوت. ده الجزء الأخير يهمني هقول ملحوظة لأن هنفهمها بقى في نهاية حديثنا النهاردة، وهي التابوت النهاردة موجود في صهيون، صهيون اللي هي أورشليم، وفي ناس واقفة قدامه تأدي الخدمة. طب بقيت أجزاء الخيمة كلها، مذبح النحاس ومذبح الذهب والميدة والمنارة، الخيمة بقدسها بقدس أقداسها، بس القدس الأقداس فاضي لأن التابوت في أورشليم. طب بقيت أجزاء الخيمة دي كلها فين؟ في حتة اسمها جبعون، وهنا في ناس بتخدم قدام التابوت وهنا في ناس بتخدم قدام خيمة الاجتماع. طب أسأل سؤال، اللي بيخدموا قدام التابوت بيعملوا ايه؟ طب اللي بيخدموا قدام الخيمة في جبعون ايه الخدمة؟ يقدموا زبايح، لان هناك في مذبح النحاس اللي بنذبح عليه الزبايح. طب التابوت في صهيون الخدمة ايه؟ خدمة تسبيح. خليكم فاكرين الملحوظة دي لان دي بقى يعني الايه الجوهرة اللي هنختم بيها حديث النهاردة. التابوت في اورشليم حوالي تسبيح وفرح، طب بقيت أجزاء الخيمة كلها فين؟ في جبعون، هناك تقدم الذبائح. الحتة اللطيفة كملحوظة في الجزء دوت، هنلاقي عبيد أدوم الجتي، من اللي بيخدموا هنا ولا اللي بيخدموا هنا؟ لا، ده عبيد، ده اللي بيخدم فين؟ أمام التابوت خدمة التسبيح. عبيد أدوم الجتي ده من الأمم، هل الأمم اشتركوا مع إسرائيل في تقديم ذبائح اللي هي الرمز بتاعها جبعون؟ لا، ده احنا دخلنا على صهيون على طول، احنا دخلنا في محضر التابوت بالتسبيح بالفرح، لا احنا لكنا لا نعرف ذبايح ولا نعرف تقدمات، احنا رحنا على خدمة التسبيح مباشرة. طبعا كل الامور اللي احنا بنحكي فيها دي لم يذكرها سفر صموئيل الثاني خالص. شوفوا الغنى، الغنى اللي لينا في سفر الاخبار. طيب ده الاصحاح نمرة 16. طب الاصحاح نمرة 17 نديله عنوان صلاة داود. صلاة داود نفس بالضبط أحداث الإصحاح 17 في سفر الأخبار هي بالضبط الإصحاح السابع في سفر صموئيل الثاني، نفس القصص بس طبعا في اختلاف. طب إيه هي القصة في عمومها؟ القصة في عمومها داود بنى بيته، وبعد ما بنى البيت قعد يفكر، أنا ساكن في بيت من خشب أرز وتابوت الرب في شقق في خيمة، ما يصحش، زي ما أنا ساكن في بيت أبني بيت أحط فيه التابوت. فرح جايب نسان النبي وقال له أنا عايز أعمل كذا، قال له اعمل. بعد كده ربنا راح بعت له النبي قال له ما تبني ليش بيت، أنا ما طلبتش حد يبني لي بيت، لكن لأنك قد أحسنت بجعل هذا في قلبك يا داود فأنا هخلي ابنك يبني لي البيت. دخل داود يصلي ربنا صلاة، قال له رب ده أنا مين؟ ده أنت جبتني من وراء المربط، ده أنا كنت برعى بهايم، ده أنا كنت منسي ما كانش ليا ذكر ولا قيمة في بيت أبويا، مش في وسط شعب الله، وانت جبتني ورفعتني وكمان بتديني وعد إن حيجلس على كرسي للأبد وإنه حيجي من صلب اللي يبني البيت، أنا يا رب مين اللي تعمل معاه كل الخير ده كله؟ دي القصة في سفر صموئيل الثاني الإصحاح السابع هي نفسها اللي في سفر أخبار أيام الأول الإصحاح 17. لكن سفر الأخبار سفر النعمة، سفر الأخبار سفر المشورات الإلهية، ما في مقاصد الله. طب تعالوا نشوف الاختلافات. أول حاجة هنا في الآية الأولى يقول إيه الإصحاح 17: وكان لما سكن داود في بيته قال داود لنسان النبي، قال له إيه؟ قال له أن أنا سكن في بيت وتابوت الرب في شقق، عايز أبني بيت لتابوت ربنا. داود بعد ما بنى بيته فقارن الحال اللي هو فيه بالحال اللي فيه التابوت. أنا في بيت مبني بخشب أرز والتابوت في خيامة شقق، ما يصحش. داود بيقارن نفسه برمز المسيح اللي هو التابوت. طب عارفين بقى لما جه المسيح نفسه قال ايه بخصوص الامر دوت؟ قال مش انا ساكن في خيمه وناس ساكنه في قصور. بصوا اتضاعوا بقى. قال لهم للثعالب اوجره ولطيور السماء اوقار، اما ابن الانسان ليس له اين يسند راسه. يا على اتضاعه. يعني داود في بيت والرمز بتاع المسيح في خيمة. طب لما جه المسيح نفسه هلا حتى الخيمة دي مش موجودة. ومش بيقارن نفسه بناس ساكنة في قصور، ده بيقارن نفسه بالحيوانات. للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار. طب ابن الإنسان اللي هو رمز للتابوت ده مش حتى مش مفيش خيمة، ده مفيش أي ناس ندرس. طبعا هي مقابلة تستلفت الانتباه. طيب الدرس اللي لينا في الحتة ديت، يعني داود قال بقى أنا بقى مرتاح وتابوت الرب يعني مش مرتاح. ياريتنا أحبائي نفكر في دي. يعني إيه أنا مرتاح وتابوت الرب؟ تابوت الرب ده رمز للمسيح. ينفع أكون أنا مرتاح والمسيح مش مرتاح؟ ليه تقول المسيح ما مرتاح؟ إيه اللي مش مريح؟ لا، المسيح راحته أن يسكن في قلوب الناس. هنا أسكن لأني أردته. مش كفاية أحبائي الواحد يقول الحمد لله أنا ربنا فرحان في قلبي وأنا فرحان بربنا وعايش مع ربنا والحمد لله. طب ماشي، طب ما هو تابوت ربنا مش مرتاح لأنه راحته أن يسكن في قلوب الآخرين. عشان كده قال المزمور: لا أعطي لعيني نعاسا ولا راحة لصدغي حتى أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. بص المرتل، قال أنا مش هرتاح غير لما احس ان المسيح ارتاح في قلوب الناس. يا ريتنا احبائي تبقى لينا الغيره ديت. مش كفايه. حلو طبعا نشكر المسيح ان احنا نبقى فرحانين بربنا وشبعانين بربنا وبقى المسيح ساكن في قلبنا، بس نشتهي من قلبنا ان المسيح يجد موضع في قلوب الاخرين. طيب يبقى هنا داود لما سكن في بيت قال ما ينفعش أنا أسكن في بيت وتابوت الرب في شقق. طب في سفر صموئيل إيه اللي خلاك تفكر إنك تبني بيت لربنا؟ بص في سفر صموئيل يقول إيه: لما سكن داود في بيته. طب ما هدي زي سفر الأخبار. قال لا، أمال فكر في البيت إمتى؟ وأراحه الرب من كل جهة من جميع أعدائه، ففكر يبني البيت. في فرق كبير بين الاتنين. سفر صموئيل إمتى داود فكر في بناء البيت؟ لما ربنا خلصه من الأعداء. طيب في سفر الأخبار لا لا لا، الحكاية مش حكاية أعداء، حكاية إن قلب داود مش مطوعه هو يسكن في بيت وتابوت ربنا في خيام. فرق كبير بين الاثنين. أيضا فرق آخر وهو بيقارن القصتين ببعض في الآية 10 هنا يقول إيه؟ يقول له: وأذللت جميع أعدائك. أذللت جميع أعدائك. طب في سفر صموئيل هناك يقول له إيه؟ سأذل جميع أعدائك. طبعا في فرق، إنه هنا داود استقرت وثبتت المملكة، هناك بيقول له لسه حيخدع له الأعداء. الفرق الثالث في المقارنة ما بين صموئيل الثاني 7 وما بين أخبار 17، اشتهاء داود ان يبني البيت والصلاة بتاع داود، فرق رائع قوي. في صموئيل الثاني 7:12 يقول ايه؟ ربنا بيكلمه قال له اقيم بعد، هتقيم ايه يا ربي؟ قال نسلك الذي يخرج من احشائك. مين النسل اللي هيخرج من احشاء داود ويجلس على كرسي داود؟ سليمان يخرج من احشائك. طب بصوا سفر الاخبار نفس الايه ديت، قال له في الايه 11 اني اقيم بعد نسلك. ايوه يا رب، هتقيم ايه؟ الذي سوف يكون من بنيك. سفر صموئيل ده بيتكلم على ايه؟ انت داود حكيم من نسلك، ابنك سليمان اللي هيجلس على الكرسي. طب في سفر الاخبار اللي في فكر الله مش قضيه سليمان، مش سليمان اللي هيجلس على الكرسي للابد، ومش سليمان اللي هتثبت مملكته، ومش سليمان اللي هيصير راس للامم، لا 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 لا، امال مين؟ اللي هيجي من نسل داود المسيح. عشان كده الايه في سفر الاخبار الذي سوف يكون من بنيك. طب هناك أقيم من نسلك، نسل داود سليمان، خلاص خلصت. لكن سفر الأخبار اللي في فكر ربنا مش سليمان، اللي هيجي من ولادك، فلان ولد فلان ولد فلان، لغاية ما وصلنا للمسيح. ابن مين؟ ابن داود. أهو ده اللي في فكر الله، أهو ده اللي في المقاصد، اللي في المشورات الإلهية. أيضا فرق آخر، وإحنا بنقارن صموئيل الثاني 7 بأخبار الأول 17، يقول في صموئيل الثاني 7:14 ايه؟ عن الابن بتاعك يا سليمان، قال له انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، ان تعوج اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم. ابنك يا سليمان لو اتعوج، لو لخبط، هأدبه. وفعلا ده اللي حصل، تعوج سليمان وراح عبد الهه وثنيه وربنا أدبه. طب سفر الاخبار بيتكلم على سليمان اللي فيه مشورات الله، اللي فيه فكر ربنا. مين اللي هيجي من نسل داود ويجلس على، يعطيه الرب الإله كرسي داود؟ مين اللي في فكره؟ المسيح. عشان كده هنا بقى يقول له ايه؟ انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. بس اربط. طب فين بقيه الايه؟ ان تعوج وأدبه. تعوج فين؟ العصا بظهر الجهال. طب دوت ده قدوس، ده كامل. فالوحي ما ذكرش ان تعوج وأدبه لانه ده بيتكلم على الكامل القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ايضا مقارنه اخرى ما بين سفر صموئيل الثاني وسفر اخبار الاول 17، داود لما اشتهى ابن البيت وربنا بعت له نسان النبي، مقارنه اخرى. في صموئيل الثاني 7:16 ده بيتكلم على المملكه. المملكه يعني ايه؟ يعني داود واللي هيجي بعديه سليمان. طب سفر الأخبار بيتكلم على المشورات الإلهية، داود واللي داود رمز له، اللي هيجي من نسل داود، ابن داود المسيح. بصوا اللي يؤكد دي برضو فكرة تانية، صموئيل الثاني 7:16 يقول إيه؟ ربنا بيكلم داود قال له ويأمن بيتك، يعني بيتك هيكون في أمان، ومملكتك إلى الأبد أمامك. بيتك هيأمن والمملكة بتاعتك هتبقى للأبد، كرسيك يكون ثابت إلى الأبد. ده بيتكلم على الإيه؟ على المملكة بتاعة داود. طب في سفر الأخبار بيتكلم عن ابن داود، بص يقول له إيه في الآية 14 هنا؟ يقول وأقيمه في بيتي وملكوتي. أقيمه في بيتي، يكون كاهن في بيته، كاهن على بيت الله. أقيمه في بيتي وملكوتي، يعني ملك. عشان كده قال زكريا يجلس كاهنا على كرسيه، ملك وكاهن. ده مش بيتكلم على سليمان، ده اللي هيبقى في ملكوتي. أقيمه في بيتي وملكوتي إلى الأبد، ويكون كرسيه ثابت إلى الأبد. تقولي لي سليمان كرسي لم يثبت إلى الأبد، وطبعنا لكم أن دي كانت لسليمان، دي رمز. رمز المين؟ للي حيكون في بيتي وفي ملكوتي، المسيح اللي حيجي من نسل داود. أيضا مقارنة أخرى ما بين صموئيل الثاني 7 وأخبار الأول 17، شهوة داود أن يبني الهيكل وربنا قال له ابنك سليمان وحيجلس على كرسيك للأبد. يقول في صموئيل الثاني 7:29 داود بيقول له بيصلي بيقول له فليبارك بيت عبدك ببركتك إلى الأبد. يعني يا ربي يا ريت تباركني، هو أنا استاهل يا رب اللي أنت بتقوله لي ده؟ ده يا ريت بس أنت تبارك في بيتي. ده بنتكلم على داود الملك. لكن سفر الأخبار اللي فكر ربنا مش داود، لكن مين اللي هيجي من نسل داود؟ فيقول في الآية 27 لأنك أنت يا رب قد باركت وهو مبارك إلى الأبد. ده مش لسه ربنا حيبارك، ده أنت باركت. بارك فين ربنا؟ بارك من سفر التكوين الإصحاح 12، قال له يا إبراهيم في نسلك مش سأبارك، موضوع خلص خلاص، في نسلك ستتبارك جميع قبائل الأرض. يبقى كل ده يؤكد يا أحبائي أنه سفر صاموئيل بيركز على اللي حيجي من نسل داود وهو سليمان. يا ريتك تبارك بيتي. طب في سفر الأخبار ده بيتكلم عن مملكة المسيا، ده أنت أريد يا رب باركت خلاص. ده الإصحاح 17. الإصحاح 18 في الحقيقة بقى الإصحاح 18 و19 و20 حروب داود. داود رجل حرب. إزاي بقى داود استولى على أو أخضع الممالك اللي حواليه، وإزاي استتب له الأمر؟ أنا هاخد من 18 ل20 واحدة واحدة، لأن كلهم بيتكلموا عن حروب داود، وتقريبا ما فيش فيهم حاجة جديدة بالنسبة للي درسناه في سفر صموئيل، لكن هركز على الفرق بس في الثلاث صحات دول 18 و19 و20. أولا الثلاث صحات دول هيذكروا لنا حروب داود، حارب الفلسطينيين وحارب الأدوميين وحارب بني عمون، حارب 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 حارب. ليه؟ لماذا تذكر الحروب في سفر الأخبار؟ ثلاث أسباب. السبب الأولاني هنشوف بعد الثلاث صحات دول المملكة بتاع داود ثابتة والأعداء خاضعين ليها. طب هيجي لنا سؤال، إزاي المملكة ثبتت؟ إزاي المملكة دي قامت؟ إزاي المملكة دي بقالها وجود وقيام؟ بسبب النصرة اللي عملها داود. فلو هو تجاهل حروب داود كان هيبقى عندنا سؤال، كيف أقيمت المملكة؟ إزاي دول شوية شعب وحواليهم أعداء من كل ناحية، إزاي بقت مملكة وتحيا في سلام وحنبني هيكل بعد شوية؟ قال لك ما ده الأساس، الحروب اللي عملها داود فأقام المملكة. نمرة اتنين، الحروب اللي عملها داود خلت الفطرة بتاعة سليمان فطرة سلام، فقدر سليمان يبني البيت. لكن تصوروا نروحوا داخلين مباشرة متجاهلين الحروب وداخلين على سليمان، الأمن مستتب جدا أيام سليمان، وقاعد يبني البيت والشعب في ازدهار وخير ورخاء. طب والأعداء دين يتفرجوا؟ قال لا، ما الأعداء دول من أيام داود، داود إيه؟ غلبهم. ده السبب الثاني اللي من أجله ذكر الحروب. السبب الثالث إنه داود ده رمز لمين؟ لابن داود. طب وابن داود انتصر كده بدون حرب؟ بدون حرب. ده صارع أجناد شر روحية، ده صارع على الصليب وسيصارع أيضا في مجيئه الثاني. في مجيئه الثاني هتقام عبادة وثنية في مدينة أورشليم، في الهيكل، في الموضع المقدس يبنى الهيكل، يبنى الهيكل. تقولوا لي سفر أرمية قال إنه التابوت لا يعاد صنعه. التابوت لا. ومين قال إن إحنا لما بنينا الهيكل أيام زربابل كان عندنا تابوت؟ ما إحنا بنينا الهيكل أيام زربابل من غير تابوت، ودخل المسيح الهيكل ولم يكن في الهيكل تابوتا. طبعا ليه؟ لأن هو تابوت العهد الحقيقي. فأيضا سيبنى الهيكل خاليا من تابوت، لأن التابوت لا يصنع بعد زي ما قال أرمية. طب لما حيبنى الهيكل في البداية ضد المسيح حيسمح لليهود إن هم يعبدوا ربنا بتاعهم، بعد كده يتقلب عليهم ويقيم نفسه إله، يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله، وتبتدي تمارس عبادة وثنية جوه الهيكل بتاع أورشليم. هنا بقى هتحصل حرب، هيشوفوا المسيح جاي على السحاب، هو وملائكته وقدسيه. على ما يبدو ان الجيوش ده هتعتقد انه في هجوم جاي من الكواكب الاخرى من الفضاء الخارجي، ودي على فكره الفكره اللي يعني بيتابع شويه السينما العالميه كلها حرب كواكب ويتخيلوا كائنات جايه من الفضاء الخارجي، دي اصلا متاخده من سفر الرؤيا، بس طبعا بصوره مش 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 كده، بس الفكره متاخده من سفر الرؤيا انه في مجيء المسيح الثاني مع ربوات قديسيه وملائكته، الجيش بتاع الوحش دوت هيظن انه ده هجوم جاي له من كوكب اخر علشان يقضي على المملكة بتاعته، فهتحصل المعركة الاخيرة معركة هرمجدون، وفي مجيء المسيح الثاني سيبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيء، هيدخل في حرب. فالرمز داود رمز للمسيح، فتذكر حروب داود، عشان كده سفر الاخبار ذكر. دي أول ملحوظة نلاحظها في الثلاث إصحاحات دول 18 و19 و20. الملحوظة الثانية اللي نلاحظها، الإصحاحات ديت في سفر صموئيل اللي ذكرت الحروب ديت هي هي بالضبط، بس تخللها بعض القصص تجاهلها سفر الأخبار، تخللها حاجتين. الحاجة الأولانية قصة واحد اسمه مفيبوشس ابن شاول. داود قال هل بقى بعد أحد من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل ناثان؟ قالوا له في ولد أعرج من بطن أمه اسمه مفيبوشت، قال هاتوه ويجلس ويأكل على مائدتي. دي في سفر صموئيل. سفر الأخبار تجاهل مفيبوشت ده تماما. أيضا تجاهل قصة تانية ذكرت في سفر صموئيل الثاني في أثناء حروب داود، وهو إنه شاول زمان كان قتل الجبعونيين. قصة في سفر صموئيل، الجبعونيين دول كانوا من أيام يشوع، قولوا ناس قالوا له من أرض بعيدة جئنا، ويشوع عمل معهم حلف باسم الرب، وفضلوا الجبعونيين ساكنين في وسط إسرائيل، جه شاول راح قتلهم، فكانت النتيجة أن السماء ما نزلتش مطر لغاية ما صلب 7 من أبناء شاول إرضاء للجبعونيين. دي قصة مذكورة في أثناء الحروب بتاع داود في سفر صموئيل. هنا الوحي تجاهله. الله، طب ليه؟ ليه تجاهل مفيبوشس ابن شاول؟ وليه تجاهل مجاعة الجبعونيين وقتل 7 من ولاد شاول؟ قال أصله في الحقيقة شاول ده في ذاته مرفوض تماما في سفر الأخبار. أولا أقول لكم إزاي مرفوض. لما حكينا في سفر الأخبار تجاوزنا اختيار شاول وحكم شاول وبدينا على طول بموت شاول لو تفتكروا في بداية القصة. طب ليه؟ قال لك أصل شاول ده في فكر ربنا ده مش ده الملك المختار، مش ده اللي في مشورات الله، فده كأنه لم يكن، ده مش محسوب عندنا، فلا ابن مفيبوشس نذكره ولا الأعمال بتاعته وخطيته نذكرها، ده احنا متجاهلينه تماما في سفر الأخبار. فدي مشى مع نفس الخط. طب هنا بقى عايز أقول أوضح حتة، شاول يمثل قلنا بحسب مشورات الله ده مش الملك المختار، فده كأنه لم يكن في التاريخ عندنا، فهو وعياله وقصته وأعماله تجاهل. إيش 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 نبتدي على طول بداود، ده اللي بحسب فكر الله، ده الملك اللي مختار من ربنا. طيب المعنى الرمزي بقى، شاول يرمز للإنسان العتيق. يعني إيه الإنسان العتيق؟ الإنسان المولود من آدم وحواء، الطبيعة البشرية الفزدانة اللي احنا ورثينها من أبونا آدم ومن حواء. طب داود يرمز للإنسان الجديد، الإنسان اللي مولود على صورة الله، الإنسان اللي اتولد فينا في المعمودية. طب في السماء الإنسان العتيق ده إيه؟ ده خلاص ده هنخلعه، ده ينتهي أمره، ولا يوجد إلا الجديد اللي مولود على حسب صورة الله. طب ليه بنقول شاول رمز للإنسان العتيق؟ لأنه اختيار شاول وأعمال شاول هي صورة للإنسان العتيق. طبعا السهل يا احبائي، معلش يعني السهل ان احنا نحكي قصه شاول وخلصنا قصه شاول، وحكينا قصه داود وخلصنا قصه داود، ده الكلام السهل، ده الطعام اللبن يعني لمتباطئي الفهم. لكن احنا مش جايين هنا علشان نحكي قصه شاول وقصه داود، ده احنا عايزين الطعام الدسم، الطعام القوي. شاول ده رمز وداود ده رمز، شاول رمز ضد المسيح وداود رمز للمسيح، ماشي، في رمز آخر. شاول رمز للإنسان العتيق، مولود المرأة، الطبيعة الفسدانة اللي تولدنا بيها. مين اللي بيجي الأول؟ شاول بيجي الأول. إسماعيل جي الأول، ما هو ذات الرمز. طب جي بعديه ابن الموعد إسحاق، جي بعديه الإنسان الروحاني اللي بحسب فكر ربنا داود. أنا بتولد بشاول الطبيعة العتيقة، بعد كده أتعمد أخذ الطبيعة الجديدة، فشاول بيجي الأول وبعدين داود. طب ليه بنقول شاول رمز للإنسان العتيق؟ طبعا هو رمز ضد المسيح، لأن شفنا بيقاوم داود وعايز يقتل داود وفي الآخر انكسر. طب دي مفهومة. طب ليه بقى رمز للإنسان العتيق؟ اختيار شاول اختيار الطبيعة البشرية. شاول لما اخترناه وقفناه طول بعرض، حاجة تملى العين كده، حاجة تملى العين، حاجة الطبيعة البشرية ما تشوفها، ده هو ده الملك. تمام. للأسف صاموئيل ما تعلمش الدرس دوت، رغم تقوى صاموئيل جبنا شاول ورفضناه. ليه؟ ده اختيار الإنسان، ده فكر البشر، ده اللي يملى مزاج الطبيعة البشرية، لكن ما يملاش مزاج ربنا. طب لما جينا نختار واحد تاني، ربنا قال لصاموئيل، قال لصاموئيل روح بيت يسى، أنا اخترت واحد من الولاد يبقى ملك. للأسف صاموئيل راح يختار بذات المبادئ اللي اختير بيها شاول. شاف الياب طول بعرض، قال بس تمام كده أمام الرب مسيحه. قال صاموئيل احنا هنعيدها، انت ما تعلمتش الدرس يا صاموئيل. ودي بقى اللي يعني بيقول اخطاء لصاموئيل، اهي انت لسه ما تعلمتش الدرس يا صاموئيل. الانسان ينظر الى العينين، ده اختيار العتيق، ده اختيار انسان مولود المرأة، ده اختيار الطبيعة البشرية الفزدانة، يملع عينيها الطول والعرض. لكن ليس كما ينظر الانسان، الرب بيبص فين؟ في القلب. قال لا، مش ده اللي انا مختار، مش ده إنسان النعمة، مش ده اللي بحسب فكر الله، اللي بحسب فكر الله مين؟ داود المرزول من إخوات، إنه محتقر من الآخر. قال ده أنا مختار. فاختيار شاول ده اختيار اللي يعجب الإنسان العتيق. أعمال شاول، أعمال الإنسان العتيق دي ممكن دي تبقى وعظة يا أحبائي، بس يعني عايزة بقى ناس تبقى فاهمة القصة وفاهمة الحدوتة عشان ما نقعدش ننبح في صوتنا. شاول ده رمز للإنسان العتيق تمام، في كل أعماله، في كل أعماله، كل اللي يهمه نفسه، كرامته، نجاحه، صورته قدام الناس. طب ربنا ده ما يهمش ربنا. صاموئيل يروح يقول له إن ربنا رفضك، يقول له تعالى بس اكرمني أمام شعبي. يا أخي بقول لك ربنا رفضك، أي مش مهم مش مهم، بس مهم تبقى صورتي قدام الناس. فبقى شاول رمز لمين؟ للإنسان العتيق. عشان كده الإنسان العتيق يقاوم الإنسان الجديد. الإنسان العتيق أو ما يتولد فينا الإنسان الجديد، الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح، إيه ده؟ الإنسان العتيق والإنسان الجديد بيصارعوا مع بعض. طب شاول قال لا لا لا، ده ما نجيبش سيرته، احنا بنتكلم على النعمة، بنتكلم على المشورات الإلهية، بنتكلم عن مقاصد الله، بنتكلم عن الأبدية والسماء. قال لك لا لا لا، ده هنخلعه خالص دوت، ده متوقعين التبني فداء أجسادنا. أدي أول أمر تجاهلته التلات إصحاحات دول. الأمر الثاني اللي تجاهلته التلات الإصحاحات دول وهي خطية داود. لما نروح نقرأ الجزء ده في سفر صاموئيل، حروب داود وانتصارات داود تمام، بس بعديها إيه؟ داود زنى مع امرأة أورية، ونتيجة خطية داود ابنه أمنون زنى مع أخته صمار، أبشالوم أمات أمنون، أبشالوم هاج عليه وخد منه المملكة، وداود مطارد. طب فين ده في سفر الأخبار؟ قال لا 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 لا، شيل. ليه؟ قال لك سفر النعمة. قال لك إيه النعمة؟ النعمة غفران للخطية، النعمة خطاياك لا أعود أذكرها، النعمة طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. خلاص دي فدي ما نجيبش ذكرها في سفر الأخبار. عشان كده عن قصد سفر الأخبار تجاوز ضعفات داود. تقول لي في اعتراض، ايه الاعتراض؟ طب ما هو جاب ضعف داود في امر ايه؟ لو حد بقى منتبه لينا المره اللي فاتت في امر عزة، ما دي كانت غلطه داود في نقل التابوت. قلت لكم سفر الاخبار يا اما يتغاضى عن الضعف كانه لم يكن، او ان ذكر الضعف يذكره لانه النعمه هتحول الضعف ده لسبب بركه. طب قصة عزة النعمة حولت الضعف ده البركة، ايه ايه ده احنا اتكلمنا فيها، اتهللنا للنعمة في الحديث الأخير وقلنا لكم الترتيلة اللي انتم مش عارفينها، النعمة 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 غنية. ادي فكر سفر الأخبار. طيب لو حبينا نظرة كده أو كلمة عن الإصحاح 18، عشان أنا عايز أختم بقى بالإصحاح 21. الإصحاح 18 نقدر نديله عنوان انتصارات داود وإزدهار المملكة. انتصارات داود وإزدهار المملكة. هنشوف في الإصحاح داود، داود غلب الفلسطينيين، غلب المؤابيين، غلب الآراميين، غلب الآدوميين. نفس قصص النصرة اللي موجودة في سفر صموئيل. طب إيه الهدف من ديت؟ الهدف الآية 11، حطوا تحتيها خط سفر الأخبار. إيه الغنائم اللي خدها داود من الحروب ديت؟ قال إيه؟ قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي أخذه من كل الأمم. يبقى سبب آخر ليه الحروب دي ذكرت؟ عشان الحروب دي داود خد إيه؟ خد ذهب وفضة، راح مكرسهم لبناء الهيكل. طيب الإصحاح 19 و20 المحور بتاعها إهانة ملك عمون لداود. إيه القصة؟ هي زي ما هي في سفر صموئيل. أفكركم كده بنقط. ملك عمون دوت كان داود لما كان هربان من شاول ساب أبوه وأمه عند ملك عمون، فحب داود بعد ما استتبت بالمملكة يكرم ملك عمون على أساس عمل إكرام مع أبوه وأمه، فبعت رسل لملك عمون. فالناس المستشارين بتوع قالوا له دول مش جايين يهنوك، دول أو مش جايين يعني يشكروك، دول جايين يتجسسوا المملكة. فراح حلق نص لحاهم كنوع من الإهانة والتجريح. لما أهان رسل داود يبقى هو أهان مين؟ أهان داود. من يرزلكم يرزل، أنت رسل بتوعي. فكانت النتيجة أن داود راح رايح لبني عمون هم وكل حلفائهم وراح غلبهم. دي القصة. طب المعنى اللي فيها بتظهر خطورة احتقار النعمة. داود عايز ايه من بني عمون؟ مش عايز حاجة. طب هم احتقروا نعمة داود، احتقروا عطية داود، احتقروا التقدير اللي بيقدره لهم داود، فكانت النتيجة ان داود راح ايه؟ راح سحقهم. النعمة اللي احنا قاعدين نغني ليها ديت طول سفر الأخبار، طب اللي يهملها، اللي يرفضها، اللي يحتقرها، اسمع بولس، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار؟ كم عقابا يحسب مستحقا من داس دم ابن الله وازدرى بروح النعمة؟ ما يعاقبه إيه داود؟ فعلى قد ما النعمة دي غنية يا أحبائي، على قد ما احتقرها يبقى دينونته رهيبة. فالرمز بتاعها في ملك عمون اللي أهان رسل داود. آخر إصحاح بقى هختم بيه، وده بصراحة يعني أكتر حاجة أنا كله حلو، يعني مش عايز أقول أكتر حاجة فرحان بيها، هو كله حلو، بس ديت يعني من الحاجات الرائعة 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 في سفر الأخبار، وهو الإصحاح 21. الإصحاح 21 ممكن يديله عنوان عد الشعب، عد 1 2 3، عد الشعب وبيطر أرنان. إصحاح مهم جدا أحبائي لأنه بيكشف معاملات النعمة مع إسرائيل. قصة الإصحاح دوت موجودة بالضبط في سفر صموئيل الثاني 24، آخر إصحاح سفر صموئيل، صموئيل الثاني 24. أحكي لكم القصة كحكاية عشان ندخل في الايه، في المعاني بتاعتها. داود حب يعد الشعب، يؤاب رئيس الجيش رفض، داود اصر، فيؤاب راح يعد، بدا يعد وجاب العدد لداود. في سفر صموئيل عرفنا انه عد الشعب، في سفر الاخبار عرفت انه هو 6 لاوي و6 لاويين ما عدهمش، ما عدش كل الاصبات يعني ما كملش العمل كما يجب. المهم جاب العدد لداود وراح بدا الملاك المهلك يموت فيه الشعب. داود فرحان بعددهم، فرحان بقوته، انا ملك على كام الف واحد. قال له طب هموتهم لك. فبدا الوباء يحصد في الشعب، وبدا العدد اللي داود بيفتخر بيه يقل. ربنا بعت لداود جاد النبي قال له أنا عارض عليك ثلاث حاجات: 7 سنين جوع، 3 أسابيع هروب قدام الأعداء، 3 أيام وباء، اختار حاجة منه. داود قال أقع في إيدين ربنا وما أضعش في إيدين الناس، لا أنا قد الأعداء ولا قد الجوع، خلينا في 3 أيام الوباء. فبدأ الوباء يحصد في الشعب، فشاهد داود منظر ملاك الرب بسيف مسلول وقاعد يحصد 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 يحصد. داود صرخ لربنا قال ربنا اللي غلطان، دول ما لهمش ذنب، خلي الضرب عليا انا. فربنا قال للملاك وقف. وقف فين الملاك؟ وقف في بيدر. البيدر ده مكان تزريعة الحنطة بتاع واحد اسمه أورنان اليبوسي، واحد من أهل يبوس سكان الأرض الأصليين. راح رايح له داود قال له أنا عايز أقدم ذبيحة لربنا، قال له البيدر كله ملكك والبقر والنوارج، قال له لا ما أقدمش ببلاش أشتريه. راح مشتري داود. في سفر صموئيل قال لي الثمن بتاع البيدر 5 شواكل فضة على ما أذكر. في سفر الأخبار قال 600 شاقل ذهب، ما فيش اختلاف. هنا اتكلم عن ثمن البيدر بس، لكن المكان السفر قال ان داود اشترى المكان كله. فاشترى داود المكان وقدم ذبيحة ووقف ملاك الرب عن انه يهلك الشعب. هذا البيدر هنعرف في سفر أخبار أيام الثاني إلى صح 3 إنه في المكان دوت سليمان بنى الهيكل. يعني البيدر دوت اتحط فيه التابوت. في المكان دوت اللي هو بيدر أورنان اللي اتبنى فيه الهيكل، سفر التكوين الإصحاح 22 قال إنه ده جبل المورية اللي أبونا إبراهيم ذبح عليه إسحاق. يبقى مكان ذبح إسحاق المكان اللي اتحط فيه التابوت مكان الهيكل. هذه القصة. تقولوا لي في اعتراض، بس أنت ما تتعبش حالك، إحنا معترضين، إحنا بنقول سفر الأخبار بيتجاهل إيه؟ الخطية. ده سفر النعمة، عشان كده تغاضى عن خطايا داود ولم يذكره، ذكر بس خطية واحدة لداود بتاعت عزة، لأنه قلنا ذكرت لأنه النعمة حولتها الخير. طيب هنا ذكر خطية أخرى لداود وهي عدد الشعب. قال لك أدام سفر الأخبار ذكرها يبقى عايز يقول إن ربنا حول الخطية دي لبركة، الخطية دي أصمرت نعمة في حياة إسرائيل. تعالوا بقى نشوف إيه النعمة ديت، بل مش حياة إسرائيل بس، دي حياة البشرية كلها، دي نعمة. تعالوا نشوف الحكاية. الآية الأولى يقول وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. يعني سفر الأخبار قال مين اللي ورا القصة؟ الشيطان. الشيطان أغوى داود، دخل في ذاته فكر كبرياء، وانا عد الناس واعرف العدد. تقولي لي طيب في سؤال، يعني هو غلط ان الراعي يعرف عدد الرعية بتاعته؟ ما اقدرش اقول انها غلط، لانه سفر الخروج امر لما نحس الشعب نطلع الفضة بتاعت الكفارة، ما فيش غلط. بس غاية العدد ايه؟ غاية العدد عند داود نوع من الافتخار. بصوا انا الشعب بتاعي قد كده، فانا اساوي عندكم الثقل بتاعي بالعدد. ده فكر كبري. لكن اعرف العدد كراعي عارف رعيته، ده شو اللي ديت غلط. فالمشكلة عند داود هنا ايه؟ فكر كبري، بيفتخر بالعدد بتاعه. طيب مين اللي ورا الخطية؟ مين اللي ورا الموضوع ده؟ الشيطان. وقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود ليحصي اسرائيل. طب لما نروح لسفر صاموئيل، حمى غضب الرب على اسرائيل فاهاج عليهم داود. يبقى مين المحرك بقى لحكاية العدد؟ ربنا. في تعارض؟ لا مفيش تعارض ولا اي حاجة. اسرائيل غلطان ويستحق العقاب. طب ربنا يعاقبه ازاي؟ سمح أن الشيطان يجرب داود بالفكرة اللي كانت عند داود، فكرة داود الاعتزاز الكبرية. قال له طب نقدبك بالحتة دي يا داود، يبقى أصلا ربنا عايز يصلح خطية داود اللي فيها إحساس بالكبرية، فساب الشيطان يغويه. كان التأديب لداود وعلمه الاتضاع والانكسار قدام ربنا، وفي الوقت نفسه حولها ربنا لسبب تأديب للشعب، لأن الشعب كان يستحق التأديب. يبقى المحرك خطية داود، ربنا عايز يصلح خطية داود فبيأدبه. أدبه إزاي؟ ساب الشيطان يغويه إنه يعد الشعب، فعد الشعب، فربنا راح معاقب الشعب بالموت لأنه الشعب يستحق العقاب. وفي الوقت نفسه اللي حصل ده علم داود درس الاتضاع، فما فيش تعارض، لكن دي سياسة ربنا. طيب القصة دي بقى معناها متلخص في آخر آية في سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 21 الآية 28. أدي الرمز بقى اللي في القصة دي. الأول نقرأ الآية عشان نفهم بيها الحكاية. يقول في سفر أخبار أيام الأول الإصحاح 21 الآية 28: وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده. في ذلك الوقت لما رأى داود إن الرب قد أجابه في بيدر أرنان اليابوسي ذبح هناك. الملاك ما واقف وماسك سيف، داود لما صرخ لربنا فداود لقى الملاك واقف في حتة البيدر ديت، فراح داود عشان يقدم ذبيحة هناك. طيب احنا بنقدم ذبيحة فين؟ في المكان اللي وقف فيه الملاك. طب ليه بنقدم في المكان اللي وقف فيه الملاك؟ لأن داود قال في الحتة دي ربنا استجاب لي، أنا قاعد أصلي ربنا يوقف الضربة والملاك شغال 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 لغاية ما ربنا استجاب. طب لما استجاب قال للملاك وقف، فوقف الملاك. طب طلعت وقفته فين؟ في بيدر أرنان. فداود قال بس ربنا استجاب لي في الحتة دي، فروح أقدم ذبيحة في الحتة دي. يبقى دي مكان الاستجابة، ده مكان تقديم الذبيحة، ده المكان اللي اتحط فيه تابوت العهد، ده المكان اللي اتبنى فيه الهيكل، ده المكان اللي زمان إبراهيم ذبح فيه إسحاق. كويس قوي. طب بقيت الآية: ومسكن الرب الذي عمله موسى في البرية. إيه بقى المسكن؟ الخيمة في بقية أجزائها، مذبح النحاس اللي بنقدم عليه الذبايح، مذبح الذهب اللي بنقدم عليه البخور، الميدة، كل ده في القدس. طبعا المذبح النحاس في الدار بر، وقدس الأقداس جوه فاضي، لأن قلنا التابوت محطوط فين كان في الأيام ديت؟ في أورشليم مدينة صهيون. طب بقية أجزاء الخيمة: مسكن الرب الذي عمله موسى في البرية ومذبح المحرقة كانا في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون. يعني جبعون فيها كل أجزاء الخيمة ما عدا التابوت، وفي جبعون نقدم الذبائح لأن هناك مذبح النحاس. طب التابوت محطوط لوحده في صهيون قدامه ناس بتسبح. طب في حقل أرنان اليبوسي داود قدم ذبيحة. وسينقل التابوت بعد ذلك في هذا الحقل وسيبنى الهيكل. وفي هذا المكان إبراهيم ذبح إسحاق كرمز لذبيحة المسيح. هذه دي الايه المعطيات اللي عندنا لغاية دلوقتي. ولم يستطع داود أن يذهب إلى أمامه. إيه أمامه ديت؟ قدام المذبح اللي هو موجود في جبعون. نقرأ الآية على بعضيها: ومسكن الرب الذي عمله موسى في البرية ومذبح المحرقة كانا في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون. ولم يستطع داود أن يذهب إلى أمامه، أمام مذبح المحرقة، ليسأل الله، لأنه خاف من جهة سيف ملاك الرب. لما لقى الملاك وقف في الحتة ديت قال لو أنا رحت قدمت الذبيحة هناك يمكن الملاك يستمر في الذبح، لا أنا روح أقدم الذبيحة في الحتة اللي فيها الملاك. فخاف من أن يقدم الذبيحة على مذبح النحاس مكان الخيمة القديم، وقدم الذبيحة في مكان جديد اللي هو سيصير فيما بعد الهيكل اللي هو رمز للصليب. يبقى اللي احنا نفهمه لغاية دلوقتي أنه مذبح النحاس سبب رعب لداود، خايف، لكن ارتاح انه يقدم الذبيحة فين؟ في حقل أرنان اليبوسي. ليه حقل أرنان اليبوسي؟ قال ده المكان اللي ربنا اختاره، ده رمز الاختيار النعمة، دي نعمة ربنا لما تفضلت علينا بدل ما تموت في الشعب وقف في الحتة دي، فالمكان ده النعمة هي اللي اختارته. يبقى داود خاف يقدم ذبيحة عند مكان الخيمة وفضل يقدم الذبيحة في المكان اللي اختارته النعمة. طب دي معناها ايه بقى؟ عهد الناموس مرتبط بالخيمة، لما استلمنا الناموس خدنا الخيمة بمشتملات، فبقى الناموس مرتبط بالخيمة. طب عهد النعمة لا، مرتبط بقى بمذبح عمله داود فين؟ في حقل أرونا اليبوسي. تعالوا نرجع لبداية التاريخ بتاع إسرائيل عشان نفهم الرمز. ربنا قال لموسى اعمل خيمة، عمل خيمة، الخيمة دي فيها التابوت، قدام الخيمة في مذبح النحاس نحرق عليه الذبايح. طب ومين جوه؟ التابوت رمز لحضور ربنا، يبقى احنا بنقدم الذبائح في محضر الله. كويس خالص. طب بعد فترة التابوت اتاخد ايام عالي الكاهن، وبقت الخيمة موجودة كاملة، لكن التابوت فين؟ عند الفلسطينيين. طب لما رجع التابوت من عند الفلسطينيين رجع لمكانه؟ لا، ما رجعش المكان. شفنا الرحلة بتاعت التابوت المرة اللي فاتت من بيت عبيد أدوم الجتي لغاية ما داود نقله ووداه صهيون. تعالوا بقى نشوف الحتة اللي فيها الخيمة جبعون. اللي بيقدم ذبيحة بيقدمها لربنا؟ لا، الخيمة ما فيهاش التابوت، يعني ما فيهاش ربنا، دي نمرة واحد. اللي يدخل جوه قدس الأقداس يلاقيه فاضي. يبقى ربنا عايز يقول انه كأني عهد الخيمة ده ايه؟ انتهى، وهيجي حاجة جديدة. طب ليه يا رب نهيت عهد الخيمة؟ قال بسبب عالي الكاهن الولاد الوحشين، يعني بسبب فساد الكهنة انتهى العهد الأول، عهد الناموس، وبقت الخيمة موجودة في جبعون لكن لا تقدم هناك ذبائح، لكن هنقدم ذبيحة في مكان جديد. احنا خايفين نروح عند الخيمة زي داود خاف ان يذهب عند مذبح النحاس، لكن راح المكان اللي اختارته النعمة اللي قدم فيه الذبيحة. طب المكان اللي اختارته النعمة اللي قدم فيه الذبيحة ده اللي كان زمان إبراهيم ذبح في مين؟ ذبح إسحاق، اللي هو رمز للصليب. يعني كأن ده ما في مشورات الله إنه الخيمة بالمذبح النحاس كل ده إلى إيه؟ إلى نهاية، مش ده المكان اللي هنقدم فيه الذبائح، لكن في مكان جديد اختارته النعمة. إيه هو المكان ده؟ اللي إبراهيم ذبح فيه إسحاق، اللي هو رمز للآب اللي قدم ابنه على الصليب، بقى هو ده المكان اللي تقبل فيه الذبائح. طب لما نروح نقدم عند مذبح النحاس قدم زي ما انت عايز، التابوت مش جوه، فانت ما بتقدمش لربنا. فبقدية رمز للي في فكر الله ازاي هننتقل من عهد الناموس لعهد النعمة. في العهد الاولاني علشان أتقدم للتابوت كان لازم أقدم ذبيحة. طب هنا نقدر نقرب، التابوت موجود فين دلوقتي؟ التابوت موجود في صهيون. طب في مذبح نحاس في صهيون؟ لما فيش مذبح نحاس احنا فين قدام التابوت نسبح، يعني هنقدر نقترب من التابوت بدون الايه؟ بدون الذبيحة. ده الرمز بتاع العهد الجديد. فربنا اختار المكان بتاع حقل أرونا إن يسكن فيه. طيب أسأل سؤال، مكان حقل أرونا اليبوسي فيه مذبح؟ لا ما فيهوش مذبح. طب إزاي ربنا يرضى يسكن في وسط شعبه وما فيش مذبح؟ تعالوا بقى نرجع لقصة داود. في خطية، الشعب الملاك قاعد يهلك فيهم، ربنا بدل ما يعاقب الشعب وقف واحد نيابة عن الشعب قال له أنا اللي استحق العقاب. الملاك قاعد يحصد في الشعب، يحصد يحصد يحصد، فواحد وقف اعتبر الخطية خطيته وطلب أنه العقاب يقع عليه عشان يتوقف العقاب عن الشعب. دي رمز لمين ديت؟ دي رمز للمسيح اللي قال للآب احسب ذلك علي، زي ما يعني تعبير بولس في رسالة فيليمون، أنا أوفي في غضب على الشعب، غضب بسبب الخطية. فكده داود وقف قال له أنا اللي مسؤول، حط الخطية علي أنا. فوقف الملاك المهلك. طب وقف فين؟ وقف حقل أرونا. طب حقل قرون دوت اللي صار فيما بعد مكان الهيكل اللي هو كان إبراهيم بيتبع على إسحاق له رمز للصليب. فكأني هنا داود صار رمز للمسيح اللي بدل ما الخطايا تقع على الشعب وقف هو يحمل عنا عقاب خطايانا. نحن الذين أخطأنا لكن ما تألمناش. مين اللي تألم؟ هو اللي تألم كإعلان عن نهاية عهد الناموس وبداية عهد جديد هو عهد الإيه؟ عهد النعمة. بصوا بقى اللي يؤكد الفكرة ديت من القصة. فهمتوا الأول الفكرة ولا نقولها تاني؟ أنا ما فهمتوش حاجة. نقول تاني، التكرار يعلم الشطار. ربنا عمل عهد مع إسرائيل اسمه عهد الناموس. عهد الناموس دوت أساسه نبني خيمة، الخيمة ديت نحط في قدس الأقداس التابوت علامة حضور ربنا. طيب بره علشان ندخل للخيمة لازم يبقى في مذبح اسمه مذبح النحاس نقدم عليه ذبائح. فبقى التقرب لله التابوت من خلال مذبح النحاس. ده النظام اللي كنا ماشيين عليه يسمى الناموس. طب اللي حصل ان التابوت مشي، ما يهمناش مشي ليه، ولما رجع ما رجعش في الخيمة، ما يهمناش ما رجعش في الخيمة ليه. طب تعالوا بقى نروح عند الخيمة اللي بيقدم ذبيحة، هو ربنا جوه في قدس الأقداس؟ تفتح قدس الأقداس تلاقيه فاضي، يعني كأن الذبيحة مش متقدمة لمين؟ لربنا. يعني كأن الذبيحة مش هتقربنا لربنا، ما هو ما فيش التابوت جوه. يعني ربنا عايز يقول ان عهد الناموس ايه؟ خلاص ما بقاش نافع. طب واحنا مش هنقدم ذبايح؟ قال لا هنقدم ذبايح. طب اسرائيل هيقدم ذبايح بين؟ قال لك هيقدم ذبايح في حقل أرونة اليبوسي. طب ايه حقل أرونة اليبوسي ده؟ قال لك ده ربنا غضبان على الناس وقاعد يموت فيهم بسبب الخطية. فرح وقف داود قال له رب انا بدله، حط الخطايا علي. فرح واقف العقاب، الحتة اللي وقف فيها العقاب ربنا قال لداود الهيكل هيتبني هنا. يبقى الناموس انتهى وحيجي شكل جديد اخترته النعمة. طب اخترته النعمة على أساس ايه؟ على أساس ان داود وقف وقال له يا ربي انا الخاطي، حط الخطية علي انا، فحنبني الهيكل هنا وحنحط التابوت هنا وحنقدم الذبايح هنا. الرمز بتاعها الشعب ده رمز للبشرية كلها خطية وتستحق القصاص من الله. طب وقف واحد وضع عليه إثم جميعنا، فوقف دينونة اللي وقع على البشرية. طيب المكان اللي وقف فيه الملاك المهلك قال لك ده المكان اللي إبراهيم ذبح فيه إسحاق. طب دي رمز لإيه؟ رمز للصليب. يبقى المكان اللي اختارته النعمة للعبادة الصليب، لأنه على الصليب مش جه بقى داود يحمل خطايانا، ده جه المسيح الرب داود وضع عليه إثم جميعنا. فبقى ده اختيار النعمة أن يكون هو ده مكان العبادة ومكان الصلاة، حيث الصليب وحيث ذبيحة المسيح. طب الخيمة؟ لا لا لا، ده الرمز من زمان، ربنا بيقول أن أنا ناوي إيه؟ ناوي أزيح الخيمة. فهمناها كده ولا ما فهمناش؟ طب نشوف بقى البراهين اللي في القصة اللي تؤكد أن داود هنا رمز، أو القصة دي رمز للصليب. ثلاث براهين، الثلاثة أحلى من بعض. بصوا الحاجة الأولانية، لما جاء النبي راح لداود قال له ربنا حاطط قدامك ثلاث خيارات، يا سبع سنين جوع، يا ثلاث أشهر تهضرب قدام الأعداء، يا ثلاث أيام وباء. رد داود في سفر صموئيل الثاني 24 الآية 14 قال فلنسقط في يد الرب. النون دي مين؟ أنا ومين؟ أنا والشعب، لأن أنا خاطي اتكبرت وعديت الشعب، والشعب خاطي يستحق العقاب. دي قصة في سفر صموئيل. طب في النعمة بقى سفر الأخبار، لا ما قالش فلنسقط في يد الرب. بص يقول إيه داود في الآية 13، دعني أسقط في يد الرب. يا أحبائي، يا على العزوبة والجمال والحلاوة. داود قال لا أنا أقع في دين ربنا، أنا فداه. ما أنت بسفر صموئيل قلت فلنسقط، ده سفر المسؤولية، أنا غلطان وهم غلطانين. لكن سفر الأخبار سفر النعمة المقاصد. داود ده بقى الرمز بتاعه، ابن داود، دعني أسقط في يد الرب، وضع عليه إثم جميعنا، أنا فداهم، أنا الفادي بتاعهم، أنا الفدية بتاعتهم. في الآية 17 يقول ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب؟ أنا هو الذي أخطأ، وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ لتكن يدك علي وعلى بيت أبي. طبعا داود أخطأ، لكن ابن داود قدوس. بس المعنى هنا إن هو بيضع نفسه عن الخراف. ومخلصنا قال في يوحنا 10 أنا أضع نفسي عن خراف. يعني أضع نفسي؟ يعني بدل ما الخراف تتعاقب أنا أتعاقب بدلها. لتكن يدك علي. دي الناحية الأولانية، داود قدم نفسه فدية عن الشعب. بس طبعا في القصة داود خاطي لأنه مفيش حد كامل. بس الرمز هنا أنه قدم نفسه، أنه وضع نفسه فدية عن الشعب كرمز للمسيح. أدي الرمز الأولاني. الرمز الثاني رؤية الملاك المهلك. بص يعني حتة بديعة جدا، بديعة فرحان بيها، مش عارف الحاجة اللي بفرح بيها وما بعرفش أوصلها، ببقى حاسس بيها بإحساس أكتر من الكلام، لكن نروح ربنا يوصلها لكم. في الآية 15 يقول إيه؟ وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم. يبقى مين اللي شايف الملاك المهلك؟ ربنا. طيب تعالوا الآية 16 ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء. مين تاني شاف الملاك المهلك؟ داود. طب أسأل سؤال، الشعب شايف حاجة؟ لا مش شايف حاجة. طب إيه الملاك المهلك؟ دي الدينونة اللي وقع على الإنسان بسبب الخطية. مين شايف الدينونة وثق لها؟ الله الآب، لأن هو اللي قال للإنسان يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. ومين تاني اللي شايف الملاك المهلك؟ اللي في البستان شاف الكاس قال له إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس، الإبن. طب إحنا كنا شايفين حاجة؟ إحنا لا إحنا شايفين حاجة ولا إحنا حاسين حاجة ولا إحنا دريانين بحاجة. ولما تروح للإنسان تقول له إن الله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ليدين الخطية، يقول لك طب وإيه لازمتها؟ أقول له ما أنت مش شايف الملاك المهلك، ما أنت مش شايف، أنت شايف الموضوع الإنسان غلط يا رب خلاص أنا غلطت سامحني وخلصت. لا يا عزيزي، في ملاك مهلك، في دينونة وقع. مين اللي شايف الدينونة؟ الآب. ومين اللي شايف الدينونة؟ الابن اللي هيحمله. لكن بقية الشعب مش شايفين حاجة. عادي كان الإنسان في عماه في جهله، مش مدرك الدينونة اللي وقع عليه. طيب لما داود سجد قدام ربنا وقف الملاك المهلك، السيف بتاع الملاك المهلك لسه مسلول لما رحنا عند حقل أورونا؟ لسه السيف في ايدين الملاك، ما تحطش في الغمد بتاعه. يعني لغاية هذه اللحظة لسه الدينونة ما ترفعتش، لكن هنشوف دلوقتي هتيجي حتة هيتحط السيف في الغمد بتاعه. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية في الآية 20 فالتفت أورنان فرأى الملاك. الله، ده في واحد تاني شافه بقى. مين؟ أورنان. طبعا أكيد لما شاف الملاك المهلك ومسك سيف وملاك من الأرض للسماء، طبعا منظر إيه؟ يرعب. فشاف المنظر اترعب. طيب إيه اللي رفع عنه الرعب دوت؟ يقول وتطلع أورنان فرأى داود وخرج من البيدر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض. أول ما شاف الملاك المهلك اترعب، لكن أول ما شاف داود إيه؟ فرح. مين داود ده؟ ده اللي وقف قدام ربنا يقدم نفسه فدية عننا. يبقى مين أورنان؟ أرى في أورنان الإنسان اللي يقبل الإيمان بالمسيح. أول ما الإنسان يقبل الإيمان يبتدي يدرك، يا بص السيف، بص الملاك، بص الدينونة اللي علينا، بص الخطية اللي احنا أخطأناها، بص الخسارة اللي احنا خسرناها، بص المصير اللي كان بينتظرنا، اترعب. لكن أول ما شاف مسيح الرب اللي حيضع عليه إثم جميعنا، اللي حيرفع عننا الدينونة ديت، فلم يملك غير أنه هو إيه؟ يسجد. يبقى الدينونة دي شايفها الآب اللي الإنسان كسر وصيته، شايفها الابن اللي وضع نفسه فدية عننا، شايفها الإنسان المخلص بعد ما قبل الإيمان بالخلاص، أدرك مقدار الخطية، مقدار المصير المظلم اللي كان بينتظرنا، واللي رفع عننا الحكم دوت داود. فأول ما شاف داود راح إيه؟ راح سجد. طيب نكمل بقية القصة في الآية 26. بنى داود مذبح وأصعد محرقات. بنى مذبح وأصعد محرقات، ده رمز للإيه؟ للصليب. طيب الآية 27. وأمر الرب الملاك فرد سيفه. هللويا بصراحة، هللويا خلاص. ده أتابي يعني داود واقف بيقول له أنا فداه وحط الخطية علي. لا مش كفاية، مش كفاية كان الابن يقف أمام الآب يقول له احسب ذلك علي، لا، لكن كان لازم يصعد الذبيحة. طب لما أصعد ذاته على الجلجسة اشتمه الآب رائحة السرور زي ما بنقول في رفع البخور. أول ما قدم ذاته، بصوا بقى الآية 27، أمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده. أتبي كان السيف لسه إيه؟ إيه السيف دوت؟ استيقظ يا سيف على رعية ورجل رفقتي. السيف ده أول ما الإنسان أخطأ وقف الكروب بسيف يحرس طريق شجرة الحياة، بقى السيف مرفوع. وفضل السيف مرفوع كده، لو الإنسان قرب لشجرة الحياة ينزل السيف عليه، يعني محكوم على الإنسان بالموت، موت 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 موت، لغاية ما جه المسيح وقال زكريا بروح النبوة يا سيف استيقظ اصحى، بقالك كم سنة مرفوع يا سيف؟ قال مرفوع من آدم لغاية التجسد ملء الزمان، بحساب الكنيسة 5500 سنة. قال له طيب الله اصحى بقى هتشتغل ايه، هنزل على مين؟ قال له استيقظ يا سيف على راعي، الراعي بتاعنا اللي قال انه البقر دول لم يخطئوا لكن انا اللي اخطأت، انا اللي حضع نفسي عن الخراف. طب مين الراعي بتاعنا دوت؟ الاب بيقول عنه ده رجل رفقتي، ده رفيقي، ده المساوي ليا في الجور. استيقظ يا سيف على رعية ورجل رفقتي. نزل السيف على المسيح خلاص، رفع عننا حكم الموت. امر الرب الملاك فرد سيفه الى غمده، خلاص اترفع عننا الايه؟ الحكم بتاع الموت. يبقى النقطة الأولانية داود قدم نفسه رمز للمسيح. النقطة الثانية رؤية الملاك بالسيف المسلول، شايفها الله الآب، شايفها الابن اللي حمل الدينونة عننا، شافها الإنسان المخلص فلم يملك سوى أنه هو يسجد لداود الحقيقي. وبتقديم داود الذبيحة رفع عننا حكم الموت، السيف اترد إلى غمده. طب النقطة الثالثة والأخيرة، أول ما داود راح لأورنان قال له في الآية 23 إن أنا عايز أقدم ذبيحة لربنا، فقال له في الآية 23 خذ لنفسك اللي أنت عايزه، خده، عايز الأرض خدها، عايز البيدر خده، عايز بقر خد، عايز النوارق خدها، خذ لنفسك وليفعل سيد الملك ما يحسن في عينيه، كل أملاك تحت أمر، خد اللي أنت عايزه. داود قبل، ما قبلش داود. في الآية 24 قال بل شراء أن أشتريه، قال له لا خدش حاجة منك، أنا اللي هشتري. طيب خد خشب النوارج قدم بيه نار، قال لك حتى خشب النوارج مش محتاجينه، لأن في الآية 26 فأجابه بنار من السماء، نزلت نار من السماء وأكلت الذبيحة، يعني حتى الخشب بتاع النوارج بتاعك مش إيه؟ مش عايزينه. طب إيه معناه؟ قلنا أرنان يمثل الإنسان المخلص، الإنسان اللي متمتع بنعمة الخلاص. طيب إيه دوره في قضية الخلاص ديت؟ إيه دورنا يوم الجلجسة، يوم المسيح وفى الدين؟ دورنا إيه؟ كلنا هربنا، كلنا هربنا وسبنا وحده. فأرنان يمثل الإنسان اللي فاكر إنه باجتهاده، إنه بشطرته، إنه بعمله سينال الخلاص. أوضح الحتة دي، يعني إيه بعمله ينال الخلاص؟ يعني تصور كده ربنا وفي طريقين، هما مش طريقين، هما في الحقيقة طريق واحد، بس عشان أشرح هنتخيل طريقين. طريق المدخل بتاعه بيقول لك تمم أحكام الناموس، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، أحكام الناموس من جهة ذبائح ومن جهة تطهيرات ومن جهة عوائد ونواميس، نفذ الكلام دوت. تدخل في سكة توصلك لربنا، السكة اللي هتدخل فيها دي هتعمل فيها أعمال رحمة وأعمال محبة وأعمال تسامح، بس احنا بنتكلم الباب اللي تدخل منه. أنا عايز أروح لربنا عن طريق إيه؟ عن طريق يقول لي شوية وصايا وأنا نفذها، من جهة ناموس، من جهة ذبائح، من جهة تطهيرات، من جهة أحكام، وأنا نفذها له تمام. ده اسمه الناموس. طب لما دخلت مع ربنا في عهد من خلال الناموس، هوصل لربنا في سكة بقى فيها أعمال صلاة وأعمال رحمة وأعمال محبة، أدي سكة. طب عندنا سكة تاني، أعمل إيه عشان أروح ربنا؟ ما تعملش حاجة، مش حاجة، مش حاجة. لا ما تعملش حاجة. طب خد البيضر بتاعي، طب خد النور بتاعي، اللي ما تعمل ليه؟ تعرفش تعمل حاجة أنت في الموضوع ده. عايز تدخل في علاقة مع ربنا، أنا اللي هعمل، أنا اللي أتصلب بدالك، وأنا اللي أموت بدالك، وأنا اللي أديك الخلاص. طيب أنا موافق، قبلت ده بالإيمان، يبقى دخلت من الباب. طب عايز اروح لربنا، في السكه بقى تصلي وتصوم وتعمل اعمال رحمه وعمل محبه زي السكه الثانيه بالظبط. لكن احنا مش بنتكلم على السكه، هنتكلم على الباب. هنا في اعمال صالحه وهنا في اعمال صالحه، بس هنتكلم على الدخول، اقامه العهد. الناموس بص يوم السبت تعملش فيه عمل، ادي اساس اقامه العهد. بص في اطعمه محلله واطعمه حرام مجيش جنبيها، بص في ذبايح لازم تلتزم بيه، بص في شرائع للناموس دي، ده ناموس، افعل هذا فتحي. قال له قوي. طب اللي قبل دي دخل في عهد مع الله على اساس الناموس. طيب في السكه بقى مطلوب ايه؟ في السكه مطلوب تصلي، مطلوب تعمل اعمال رحمه، مطلوب تعمل اعمال محبه، اعمال صالحه، دي سكه. طب في سكه تاني، اعمل ايه عشان ادخل في عهد مع ربنا؟ ما تعملش حاجه. يعني راجل جاي مش يهودي، عرفش ربنا، راح لليهود، يا جماعة أنا عايز أدخل في الديانة اليهودية وأبقى من شعب الله. بص تتختن، تحفظ السبت، عندنا أطعمة تاكلها وأطعمة ما تاكلهاش، عندنا ذبايح تقدمها، ماشي، وافق على كده، دخل في عهد بقى يهودي. طب اليهودي دوت مطلوب منه بقى صلوات، مطلوب منه أعمال رحمة، الوصايا بقى اللي قالها ربنا في السكة دي، سكة اسمها سكة الناموس. طيب المسيحية، جه واحد يا جماعة أنا عايز أدخل في عهد مع ربنا، إيه اللي عندكم؟ ما عندناش حاجة يا عم. طب يعني مش عايزين نصوم، مش عايزين نصلي، مش عايزين ما تعملش حاجة. أمال إيه اللي مطلوب؟ مطلوب إنك تؤمن، مطلوب إنك تؤمن إن أنت خاطي وتستحق الموت، والمسيح مات بدالك، داود وضع نفسه عن الشعب. طب أنا أساهم بحاجة؟ ما تساهمش في حاجة، تقبل اللي عمله ابن داود من أجلك. قبلته، بس دخلت في عهد مع ربنا اسمه عهد جديد. طيب السكة بقى، السكة تصلي وتصوم وتعمل أعمال صالحة ومحبة وطهارة ووداع، ده في الطريق بقى. احنا مش بنتكلم بقى على الطرق، احنا بنتكلم على المداخل. اليهودي مدخله عمل ناموس، طب الناموس لم يخلص أحد. كل اللي احنا بندرسهم في العهد القديم دخلوا مع ربنا في عهد الناموس، دخلوا من أول موسى لغاية ملاخي. طب حد منهم نجح في السكة؟ كله ساقط، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. مش ما تختنوش، لا تتختنوا، مش ما حفظوش سبت، لا دو حفظوا سبت، هم دخلوا في عهد، بس ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، ما قدروش ينفذوا المطالب اللي في السكة، طرحت جثثهم في القفر. طيب تعالى للعهد الجديد، لا هو عمل كل حاجة. طب قرونا أعمل معك حاجة، هل ما تعرف تعمل إيه؟ طب تعمل حاجة، أنت اقبل اللي أنا عملته. طب أنا قبلته بس خلاص بقيت مسيحي، طب خلاص رايح السماء؟ لا عزيز، لسه عندنا مشوار هنمشي بقى فيه. إيه المشوار اللي هنمشي فيه؟ الأعمال الصالحة. لا حضرتك مش بنتكلم على المشوار، هنتكلم على الباب، المدخل. فأرونا جاء عند المدخل وقال لداود، لا أنا أشتغل معك، خد الأرض بتاعتي، خد البقر بتوعي. قال له لا ما أخدش منك حاجة، ما ينفعش تعمل أنت حاجة في القضية دي، دي قضيتي أنا، دي شغلتي أنا. طب أنا عملت كل حاجة على الصليب وقلت قد أكمل، دورك تصدق داود، دورك تقبل الإيمان داود، دورك تعترف أن أنت خاطي وتستحق الموت، والمسيح رفع عنك حكم الموت. طب يا رب أنا قبلت ده، وده اللي احنا قبلناه في المعمودية. في المعمودية رحنا قلنا بص ربي ما تفتش فينا، احنا كلنا بالخطايا ولدتني امي، ما فيش حاجة عدل. طب وانت حكمك ايه؟ الحكم الخطية موت. طيب يا رب هنريح نفسينا اهو، رحنا موتين الولد في المعمودية بس خلاص مات، معترفين ان احنا مش فينا خطيه ولا معترفين احنا ما فيناش ولا شيء صالح. طب طلعنا من المعموديه انسان جديد، طب ثمره صليب المسيح اتولدنا ولاده جديده. بالولاده الجديده دي بقى بنمشي في السكه بقى. الولاده الجديده دي تحببنا في الصلاه، تحببنا في الطهاره، تخلينا نرفض الخطيه، تخلينا نشتاق ان احنا نقترب لله، تخلينا ان احنا كارهين الشر ملتصقين بالخير. دي بقى سكه طويله. عشان كده صار ما فعله داود ده رمز لعهد النعمة. يبقى عمل داود ثلاث حاجات: داود قدم نفسه فدية عن الشعب، الحاجة الثانية اللي شاف الملاك المهلك الله، اللي الإنسان وقع نفسه تحت سيف الدينونة الإلهية بكسره للوصية، اللي شاف الملاك المهلك الابن اللي شايف الكاس لأنه هو اللي حيشربها، اللي شاف الملاك المهلك أرنون اليبوسي الإنسان المخلص اللي بدأ يتمتع بالخلاص، بدأ يدرك الجرم اللي احنا كنا فيه، المصير اللي كان بينتظر، فلم يملك سوى أنه هو يسجد لداود. طب الحاجة الثالثة، مين اللي عمل العمل ده؟ داود هو اللي اشترى. طب حد يشترك معاه في العمل؟ هل لا، ده عمل ما حدش يقدر يعمله غير ايه؟ غير هو فقط. اللي مطلوب منك انك تقبل اللي عمله داود من اجلك، وهو دوت الايه؟ الايمان، الايمان بالخبر والخبر بكلمة الحياة. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.